أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الأغسال المستحبة، وعد منها غسل من فرط في صلاة الكسوفين مع احتراق القرص، أي الخسوف والكسوف الكليين لا الناقصين، حيث أفتى جماعة بأن هذا الغسل واجب وليس بمستحب، كما أفتوا بأن هذا واجب شرطي، أي لا بد من الاغتسال قبل قضاء صلاة الكسوف أو الخسوف. والسيد السيستاني احتاط وجوبا في ذلك، فقال الأحوط وجوبا لمن ترك صلاة الكسوفين مع احتراق القرص كله، ترك صلاة الكسوفين عمدا، أن يغتسل ثم يأتي بالقضاء. نقرأ صحيحة محمد بن مسلم حتى نرى أن ما ذكره هؤلاء الأعلام تام أم لا. فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الخصال: وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصلي فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة. وفي صحيحته الأخرى: وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل. لما نتأمل في هذه هاتين الصحيحتين، خصوصا الصحيحة الأولى، نجد أنه لا يبعد كلام هؤلاء من أن هذا الغسل لو كان واجبا فهو واجب شرطي، أي يجب أن يكون قبل قضاء الصلاة، فعليك أن تغتسل وتقضي الصلاة. فلو كان هناك إشكال فهو في وجوب هذا الغسل، ولا منشأ لحمل الأمر في هذه الرواية الصحيحة، أو فقل هاتين الروايتين الصحيحتين بالغسل على الاستحباب، عدا ما أشرنا إليه من أنه لو كان لبان، حيث إن المشهور لم يذكروا ذلك في عداد الأغسال الواجبة. وهذه المسألة عامة البلوى، لأن الكسوف والخسوف الكليين يتفقان، ولو اتفقا فيشملان عامة المسلمين، وكثير منهم لا يصلون صلاة الآيات، فلو كان يجب عليهم الاغتسال قبل قضاء الصلاة لكان يشتهر بين الفقهاء. هذا غاية ما أمكننا أن نقول به، ولكن في النفس شيء. فإن الخسوف والكسوف وإن كانت ظاهرة كونية تعم جميع الناس، لكن اتفاق أن الخسوف والكسوف يكون كليا، ثم لا يصلي المكلف صلاة الآيات فيريد أن يقضيها، هذا أمر قد لا يكون غالبا، عامة المسلمين كانوا يأتون بصلاة الآيات في وقتها أن يلحظ الفقهاء العصاة من المسلمين ممن يعلم بالخسوف والكسوف الكليين ولا يصلي صلاة الآيات. ثم يسكتون عن بيان وجوب الاغتسال على هؤلاء قبل قضاء الصلاة. هذا قد يوسوس في النفس أن المشهور أهملوا ذكره ونظروا إلى المؤمنين المطيعين الذين يأتون بالواجبات في وقتها، ولأجل ذلك لا بأس بأن نقول الأحوط لزوما الاغتسال قبل صلاة القضاء لمن علم بالخسوف أو الكسوف الكليين ولم يصلي صلاة الآيات في وقتها. نعم، فاستيقظت، لا، الكلام في أنه استيقظ يعني لا يشمل العاصي، فاستيقظت ولم تصلي يعني التفت إلى الكسوف أو الخسوف، انتبهت من النوم ولم تصلي بعد ذلك. لا، أنا أقول هذه الصحيحة لا تكون منصرفة عن التارك العمدي. نعم، تخصيص وجوب الاغتسال للتارك العمدي كما ذكره صاحب العروة واختاره السيد السيستاني هذا ما ناقشنا فيه، فقلنا بأن هذه الصحيحة تشمل التارك لصلاة الكسوف والخسوف في وقتها لا عن عمد، ولكن الرواية تشمل فرض الترك العمدي لا تختص بالترك غير العمدي. على أي حال، من جهة أخرى الكسوف لا يختص بما يقابل الخسوف، خسوف قد يستعمل في القمر والكسوف يستعمل في الشمس، وقد يعبر عن الكسوف بما هو أعم كما هو المتعارف في الروايات. فتعبير بغسل الكسوف يعني غسل الخسوف والكسوف حسب ما هو الظاهر من هذا التعبير عند إطلاقه. وكيف كان وصلنا فاستيقظ أقول إهمال المشهور لذكر هذا الغسل في ضمن الأغسال الواجبة قد يكون لأجل أنهم لاحظوا فرض أداء صلاة الكسوفين وكأنهم رأوا أن فرض القضاء أمر غير متعارف فأهملوا ذكره، خصوصا إذا كانوا يرون أن هذا مختص بالترك العمدي كما عليه صاحب العروة والسيد السيستاني فأهملوا ذكره لأنهم كانوا ناظرين إلى من لا يكون من العصاة وفرض العصيان فرض نادر. كان الكلام في التيمم، الدليل على مشروعية التيمم في القرآن الكريم ورد في آيتين قبل أن أقرأ هاتين الآيتين فأقول المعنى اللغوي للتيمم كما ورد في آية ثالثة هو القصد، ولا تيمم الخبيث منه. تنفقون أي لا تقصدوا إلى إنفاق المال الرديء. بعض الناس ينفقون أموالهم في سبيل الله ولكن ينفقون ما لا يحبون، ينفقون المال الرديء. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. بعض الناس لا، ينفقون الخبيث من المال، ولأجل ذلك ورد في الآية الكريمة ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. أما التيمم في مصطلح الفقهاء وفي هاتين الآيتين اللتين نقرأهما فهو من أفراد الطهور. ففي سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تنفقون ولا جنبا إلا عابري سبيل، يعني لا تقربوا الصلاة أي لا تقربوا المسجد. وفسر في الروايات وفي كتب التفسير النهي عن القرب للصلاة بالنهي عن الدخول في المسجد. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة جنبا أي لا تدخل المسجد جنبا إلا عابري سبيل، لا تقربوا الصلاة جنبا إلا عابري سبيل يعني لا تقربوا المسجد الذي يصلى فيه إلا اجتيازا بأن تدخلوا من باب وتعبروا منه وتخرجوا من باب آخر، بأن تجعلوا المسجد ممرا وطريقا تجتازون منه. ولا جنبا إلا عابري سبيله، إلا عابري سبيل الذي يسلك السبيل، هو يسلك السبيل في المسجد. ولا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا أي لا تقربوا الصلاة جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وفي سورة المائدة يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، في موثقة بكير، في موثقة ابن بكير أو في موثقة بكير يقول إذا قمتم يعني إذا قمتم من النوم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. في الآية السابقة ما كان فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هنا أضيف هذه الكلمة فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ولأجل ذلك استفاد جمع من الفقهاء لزوم علوق شيء مما يتيمم به على كف المتيمم حتى يمسح بوجهه ويديه منه من هذا الصعيد الطيب. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقع الكلام في تفسير هاتين الآيتين، فقال الزمخشري في الكشاف أن هذه الآية من الآيات المشكلة. لماذا؟ لأنه في هاتين الآيتين جعل المريض والمسافر موضوعا مستقلا لوجوب التيمم في عرف من كان محدثا للأصغر أو الأكبر فلم يجد ماء، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا. فيقال بأن هذه الآية قد تدل على أن من كان مريضا فيتيمم وإن كان واجدا للماء، من كان على سفر فيتيمم وإن كان واجدا للماء. وقد نقل عن تفسير المنار بأن هذه الآية ليست مشكلة، نحن نلتزم بأن المريض والمسافر يجوز لهما التيمم ولو وجدا الماء. هذه الآية لا إعضال فيه، وإنما الإعضال في فتاوى الفقهاء، هم أخطأوا. لماذا قيدوا المريض بالمريض الذي لا يتمكن من استعمال الماء؟ لماذا قيدوا المسافر بالمسافر الذي لا يجد الماء؟ لا، كل مريض وكل مسافر يجوز له أن يتيمم ويبقي الماء ولا يتوضأ منه. لكن الفقهاء لم يقبلوا ذلك، فبعضهم حمل أو على الواو فقال نحن هكذا نفسر الآية أو الآيتين، فنقول وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء، أي وجاء أحد منكم من الغائط. المريض والمسافر إذا جاء من الغائط من مكان منخفض يحدث فيه بالأصغر، أو لامس النساء أحدث بالأكبر وصار جنبا فيتيمم. لكن أنتم ترون أن استعمال أو بمعنى الواو غير عرفي جدا. السيد الخوئي وفاقا للمحق النائيني هكذا فسر الآية، فقال فلم تجدوا ماء متعلق بالجميع، وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، أو على سفر فلم تجدوا ماء، أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. إذن يقال لماذا خصص المريض والمسافر بالذكر، كل من لا يجد ماء أي لا يتمكن من الوضوء يتيمم، سواء كان مريضا أم لا، سواء كان مسافرا أم لا. فيقال في الجواب أن تخصيصهما بالذكر لتعارف عجزهما عن الوضوء، ولأجل ذلك فسر المحقق النائيني والسيد الخوي عدم الوجدان بعدم التمكن من الوضوء. وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء أي لم تتمكنوا من الوضوء، وإلا فالماء موجود قدام المريض لكنه لا يجد الماء أي لا يتمكن من الوضوء. لماذا؟ لأن الإضرار بالنفس حرام والوضوء مضر بهذا المريض فلا يتمكن من الوضوء. ولأجل ذلك قال المحقق النائيني والسيد الخوي: المريض الذي لا يكون الوضوء مضرا به إضرارا محرما فالآية الكريمة لا تدل على عدم وجوب الوضوء عليه. الآية الكريمة تختص بالمريض الذي يكون الوضوء مضرا به إضرارا محرما فلا يتمكن من الوضوء. أما المريض الذي لا يضر به الماء وإنما يقع في حرج من الوضوء، أو يضر به الماء لكن إضرارا غير محرم، خصوصا بناء على ما يقول به السيد الخوي من أن مطلق الإضرار بالنفس ليس محرما، المحرم هو الإضرار البالغ حد التهلكة لعدم دليل على حرمة الإضرار بالنفس عدا قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا ما يقول به السيد السيستاني أيضا: الحرام هو الإضرار الذي يكون عرفا بالغا حد التهلكة، تهلكة النفس، إما حقيقة يوجب زهاق الروح أو عرفا يصير على حد التهلكة، على حد تهلكة النفس بقطع الأعضاء الرئيسية وفسادها ونحو ذلك. فإذا السيد الخوي يقول: حتى لو يتضرر المريض من الوضوء، أما بأي مقدار يتضرر لا يموت، يبقى على السرير إلى شهر غير، إذا توضأ واغتسل لا يقوم من السرير بل يبقى على السرير إلى شهر أو شهرين، هذا ليس حراما. إذا أعطاك شخص مثلا مليار تومان تسافر سفرا تتمرض فيه وتبقى على السرير إلى شهر أو شهرين وتعلم بأنك لا تموت، هل يحرم ذلك؟ السيد الخوي يقول: لا، لا دليل على أنه حرام. السيد السيستاني هم يقول بنفس الشيء. فإذا المريض الذي يتوضأ ومن خلال هذا الوضوء يتمرض لكن لا يبلغ هذا الإضرار حد هلاك للنفس فلا يكون هذا الإضرار محرما في حقه، فلا تشمله الآية، لأن الآية تقول: وإن كنتم مرضى فلم تجدوا ماء، فالمريض واجد للماء حقيقة، فلا بد من تفسير الآية بأنه هو المريض الذي لا يتمكن من استعمال الماء، هذا المريض الذي لا يتضرر من استعمال الماء ضررا محرما يتمكن من استعمال الماء. فالدليل النافي لوجوب الوضوء في حق هذا المريض هو قاعدة لا ضرر ولا حرج، لا الآية لا الآية. ولأجل ذلك يقول المحقق النعيمي والسيد الخوئي أن قاعدة لا ضرر أو قاعدة لا حرج تنفي وجوب الوضوء لا استحباب الوضوء. هذا المريض يقع في حرج أو يقع في ضرر غير محرم، الآية لا تنفي وجوب الوضوء في حقه، قاعدة لا ضرر تنفي وجوب الوضوء، قاعدة لا حرج تنفي وجوب الوضوء. أما استحباب الوضوء النفسي أو الاستحباب للطهارة المائية المسببة من الوضوء كما يقول به السيد السيستاني حكم استحبابي، فلا يرفع قاعدة لا ضرر ولا حرج. ولأجل ذلك لو توضأ المريض وضوءا لا يضر به إضرارا محرما فوضوءه صحيح، لأن قاعدة لا ضرر نفت وجوب الوضوء لا استحباب الوضوء، لأن الحكم الاستحبابي ليس ضرريا ليس حرجيا، لأنه لا يضيق على المكلف ولا يرفع اختيار المكلف، لأنه حكم استحبابي، المكلف في سعة من مخالفة هذا الحكم الاستحبابي. لا، الآية في ذيل الآية الثانية قصكم. أنا أبين كلام الشيخ حتى يتضح الجواب. يقول بأن الآية طبقت قاعدة لا حرج على نفي وجوب الوضوء عن هؤلاء وأمرهم بالتيمم، فكيف تقول بأن الآية لا تدل على نفي وجوب الوضوء في حق المريض الذي لا يكون الوضوء في حقه مضرا إضرارا محرما، وإنما نحتاج إلى قاعدة لا حرج نأخذها من مكان آخر ونجيء بها إلى هذا المكان. الآية نفسها طبقت قاعدة لا حرج، لا، هذا الكلام مو صحيح، لأن الآية بيّنت وجوب التيمم، وحينما بيّنت وجوب التيمم بيّنت أن الله في إيجابه للتيمم ليس قصده أن تقعوا في مشقة، ولكن قصده أن يطهركم فيأمركم بالتيمم، لأن التيمم كان أمرا صعبا على المشركين الذين أسلموا، هم كانوا أهل الكبرياء، كيف يضربون أيديهم على التراب ويمسحون بالتراب على جبهتهم، هذا مذلة لهم. الله سبحانه وتعالى يقول فإن فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وكيف كان؟ أنا بنظري كلام السيد الخوئي صحيح من جهة وغير صحيح من جهة أخرى، أما أنه صحيح من جهة فلأجل أن فلم تجدوا ماء ليس قيدا لخصوص قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، بل قيد لقوله أو على سفرين. المتفاهم العرفي يرى أن السفر لا خصوصية له إلا فقدان الماء، وإلا من يسافر في مناطق مملوة أرضكم سنو في لهج البلاغة، أرضكم قريبة من الماء بعيدة عن السماء. الأراضي القريبة من الماء أنهار تجري، البحر قريب، ينصرف عنه. هذه الآية ظاهر الآية أن السفر في ذاك الزمان كان معرضا لفقدان الماء، ولأقل خوف أنهم إذا استعملوا الماء في وضوئهم وغسلهم بعد ذلك يموتون من العطش أو يقعون في مشقة من العطش. فكأنه قال أو على سفر فلم تجدوا ماء، أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء. وأما بالنسبة إلى المرضى، أنا أقول فلم تجدوا ماء لا يلحق ولا يقيد هذه الجملة، لأنه ليس من المتعارف عرفا أن يقال إن كنت مريضا فلم تجد ماء. شنو مناسبة أن المريض لا يجد الماء؟ هذا ليس تعبيرا عرفيا. فالمريض تمام الموضوع لوجوب التيمم بخلاف المسافر، لكن مناسبة الحكم والموضوع توجب انصراف المريض إلى المريض الذي يقع في حرج أو في ضرر من ناحية التيمم من ناحية الوضوء. أما المريض الذي ينفعه الوضوء والغسل، قال له الطبيب كل يوم اسبح، هذا مريض ولكن الماء نافع له، او مريض لا يؤثر عليه، شنو بوجع المعدة توجعه، ظهر توجعه، فهذا شنو علاقته باستعمال الماء؟ وإن كنتم مرضى بمناسبة الحكم والموضوع منصرفة هذه العبارة إلى المريض الذي يقع في حرج أو يتضرر من ناحية الوضوء لأجل مناسبة الحكم والموضوع نقول بذلك. فنتيجة ما ذكرنا أننا لا نحتاج إلى قاعدة لا حرج ولا ضرر، نفس هذه الآية تدل على أن المريض الذي يقع في حرج أو في ضرر من ناحية الوضوء يتعين عليه التيمم، فلو توضأ وضوءه باطل كما قال به جمع من الفقهاء ومنهم السيد السيستاني على ما ببالي. حتى لو لم نقل بأن الإضرار محرم، لا ليس محرم، نقبل الإضرار المحرم هو الإضرار الواصل إلى حد هلاك النفس، لكن الآية تقول من وإن كنتم مرضى فتيمموا، وظاهر الأمر هو الوجوب التعييني، يجب عليه التيمم. فإذا نحن نستظهر من الآية أن قوله تعالى فلم تجدوا ماء قيد لما بعد قوله وإن كنتم مرضى، أما قوله وإن كنتم مرضى فلا يتناسب أن يكون فلم تجدوا ماء قيدا له، لا يتناسب أن يقال إذا كنت مريضا فلم تجد ماء. شنو علاقة المريض أن لا يجد الماء؟ السفر في ذاك الزمان كان معرض لأن لا يجد الماء، أما المريض شنو علاقة من لا يجد الماء؟ ف فهذا مطلق، لكنه بمناسبة الحكم والموضوع منصرف إلى من يتضرر من الوضوء بالغسل أو يقع في حرج. فالآية تبين أن المريض الذي يقع في حرج أو يتضرر ولو إضرارا غير محرم يتعين عليه التيمم، فلو توضأ والحال هذه فوضوه باطل. ولا نحتاج إلى ما ذكره السيد الخميني قدس سره من أنه لو كان الوضوء حرجيا فقاعدة لا حرج تنفي مشروعية الوضوء الحرجي، لأن حجية الله سبحانه وتعالى لعباده أن يرفع عنهم وجوب الوضوء عند الحرج، فمن توضأ وضوءا حرجيا فقد رد على الله هديته، كما ورد في بعض الروايات بالنسبة إلى من صام في السفر أو أتم في السفر أو صام في حال المرض، ورد في بعض الروايات من صام في السفر أو في المرض أو أتم في السفر فقد رد على الله هديته. يقول السيد الخميني بأن من توضأ وضوءا حرجيا فقد رد على الله هديته. لا، نحن لا نقبل هذا الكلام. لماذا؟ لأن الهدايا تختلف، بعض الهدايا عزيمة يكون تقبل ولو غصبا عليك، بعض الهدايا لا رخصة. بالنسبة إلى الإفطار في المرض والسفر هدية عزيمة، فمن صام في السفر أو المرض رد على الله هديته. وأما هدية رخصة، رخص للذي يقع في حرج من الوضوء لا يتوضأ، رخص ويأخذ بالرخصة، يأخذ بالرخصة، والأخذ بالرخصة له طرفان، أن يفعل أو يترك. فالمهم أن الآية ظاهرة في الوجوب التعيين للتيمم، وبقية الكلام في الأسبوع القادم إن شاء الله.